نعم، يعني يلزمه الأجرة ولو زادت على منفعته التي انتفع بها. طيب، غصب فرسا، شراب غصب فرسا فصاد عليه صيدا، فلما يكون الصيد لمالك الفرس. تمام، وتعب هذا في لحوق الصيد وطرد فيه يذهب هدرا لأنه غاصب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يسرق ظنحا. هل هناك قول آخر؟ يكون الغاصب وعليه أسرة الفرس كذا، وهذا هو الذي رجحناه. طيب، لو غصب كلب صيد، أي أنت كلب صيد فصاد به لمالك من؟ أو لمالك ما؟ لمالك ما؟ لمالك الكلب كذا؟ هجم لصاحب الكلب. طيب، هنا صاحب الكلب يعني الذي غصب ولا المالك له؟ طيب، وهل يملك الكلب؟ طيب، إذا نعبر بأنه صاحب. بارك الله. جيد، رجل غصب برا، يا فراس، غصب برا وبذره وخرج زرعا، لمن يكون؟ لمالك البر. لماذا؟ لأنه نماء ملك، نماء ملك، كما لو وصل شاة هزيلة ثم سمنة فالسمن لمالك. عبد الله عوض، يضيع عمل الغاصب؟ الغاصب بقي 6 شهور يسقي هذا الزرع وتعب عليه، ها؟ ليس له حق. الدليل؟ أحسنت. تمام. طيب، غصب عبدا فتعلم صنعا ثم نسيها وتعلم أخرى، فهل يضمن الغاصب قيمة الصنعة التي نسيها أو لا؟ ما حضرت؟ لا يا جماعة. نعم، يضمن قيمة نقصه بنسيان الصنعة الأولى، لكن هو تعلم صنعة أخرى سدت النقص، يعني كان نجارا علمه النجار وصار نجار جيد ثم نسي، أو أصابه شيء لا يستطيع معه أن ينجر، لكن تعلم صنعة أخرى كالكمبيوتر مثلا وصار قيمته في الثاني أكثر. يضمن الأولى. طيب، توافقين على هذا؟ على المثال خاص مو على مو ضابط. نعم. طيب، إذا عادت من جنس الزيادة الأولى يضمن الأعلى فقط، لأن الجنس واحد فهي كأنها صفة واحدة. أين نبدأ الدرس الجديد الآن؟ قال المعلم رحمه الله: وإن خلط بما لا يتميز. إن خلط، الضمير يعود على المغصوب، إذا خلط المغصوب فإما أن يخلط بما يتميز وإما أن يخلط بما لا يتميز. بما لا يتميز فهذان قسمان: الأول إذا خلط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثله. ما مثل الزيت؟ الزيت. حنطة؟ الحنطة. غصب إناء من الزيت وخلطه بإناء عنده من الزيت الزيوت، هنا لا يمكن تمييز المغصوب من غيره، كيف يميزه؟ افترض حنطة بحنطة اشترط. لا يمكن تمييز الحبة التي للغاصب من الحبة التي للمغصوب منه. فماذا يكون الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله: ولم تنقص القيمة ولم تزد ولم تزد فهما شريكان بقدر ما ليهما فيه، وإن نقصت القيمة ضمنها. لم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر المال. مثال ذلك رصد صاعا من البر وخلطه بصاع من البر من جنس، فهنا يكونان شريكين بشرط أن لا تنقص القيمة ولم تزد. فإن نقصت القيمة بالخلط لأن كان الناس يختارون أن يشتروا شيئا قليلا من البر وهو خلط 100 صاع ب100 صاع فتنقص القيمة، إذا نقصت فعلى الغاصب ضمان النقص، وأما إذا لم تنقص ولم تزد فهما شريكان بقدر ما عليهما. فإذا كان للغاصب صاعان والمغصوب منه صاع فكم تكون القيمة؟ 3. وهل مثل هذا مثال يقول: أو صبغ الغاصب الثوب، صبغه بلون ولم تزد القيمة ولم تنقص فهما شريكان، فللغاصب قيمة الصبغ ولمالك الثوب قيمة الثوب. فإذا قدر أن قيمة الصبغ 10 وقيمة الثوب 10 وبيع 20 فلكل واحد منهما 8 ملك، وهذا يتناقض مع ما سبق أنه إذا صبغ الثوب فهو لمالك الثوب، وقد أشرنا إليه في الشرح أمس. يقول: أو لبث سويقا بدهن، غصب سويقا ولته بدهن، ما لته يعني صب عليه الدهن، ومعلوم أن الدهن الآن لا يمكن يتميز، فهما شريكان. أو عكسه، مش معنى عكسه، لت دهنا بسويق، يعني غصب دهنا فأضاف إليه السويق، ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ما ليهما فيه. وعند التنازع فالأصل أن الغارم يقبل قول، وإن نقصت القيمة ضمنها. من الضامن؟ الغاصب. لو أن هذا السويق الذي لته بدهن نقصت قيمته لأن الناس لا يرغبون الدهن، أو لته بدهن له رائحة كريهة أو ما أشبه ذلك، فعلى الغاصب إيش؟ ثمن النقص لأنه ظالم. وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه، إن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه، يعني مثلا هذا الدهن يساوي 10 والسويق يساوي 10، الدهن للغاصب لكنه لما لت بالسويق زادت قيمته لأنه صار فيه نقص، فتكون الزيادة لمن؟ لا، الغاصب لته بالدهن، يعني الدهن من الغاصب وزادت قيمة الدهن فلصاحبه. أما لو نقصت قيمة السويق بلته بالدهن والسويق هو المغصوب فعلى الغاصب ضمان النقص. والخلاصة أن القاعدة عندنا الآن: كل نقص يترتب على فعل الغاصب أو على غير فعله في المقصود فإنه مضمون على الغاصب. قال: ولا يجبر من أبى قلع الصبغ. المؤلف رحمه الله ما ذكر القسم الثاني فيما إذا خلط بما يتميز. إذا خلط بما يتميز وجب على الغاصب تخليصه، ولو ضاع عليه مال كثير، فإذا غصب برا وخرقه بشعير فهل يتميز البر من الشعير يا أخوان؟ يتميز. نقول للغاصب خلص البر من الشعير. قال يا جماعة هذا يتعبني وكلفني، أبقى يومين أو ثلاثة وأنا أخلص هذا؟ نقول وليكن، لأن عين المال المغصوب الآن موجودة فيجب ردها إلى صاحبها. فإذا قال هذا إضرار بي فالجواب سهل، ماذا نقول؟ أنت الذي جنيت على نفسك، لماذا تقصف أولا ولماذا تخلطه ثانيا؟ وليس لعرق ظالم حق. إذن يلزمه التخليص ولو غرم أضعافه. يعني طيب لو قال الغاصب الآن أنا خلطت البر بالشعير والبر الذي خلطته 5 صواع، أنا أعطيك أيها المالك 10 صواع، ما تقولون؟ هل يجبر الغاصب أو لا؟ يقولون لا يجبر، لا يجبر، بل يقال خلص البر، أعطيكم قيمة أكثر من قيمته، أكثر من مثله، يقول خلص، خلص البر. هذا في الحقيقة من جهة قد نقول إنه قول جيد، لأن في ذلك ردعا إيش للغاصبين، ردعهم إذا علم سوف يأتي سوف يضمن إلى هذا الحد لا يقصر. وإن نظرنا إلى أن فيه إضرارا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، قلنا هنا يتوجه القول بأن المغصوب منه يجبر على قبول مثل بره الذي غصب، ويعد البر الآن كالتالف، وإذا أتلف شخص برا ضمنه بإيش؟ بمثل. فالمسألة يعني فيها تردد، وحينئذ ننظر في مسألة القضاء والحكم بين الغاصب والمغصوب منه، ننظر إلى المصلحة. إذا رأى القاضي أن من المصلحة أن يلزم الغاصب بتخليص ما المغصوب منه فليفعل، وإن رأى العكس فلا حرج، لأن المضارب في هذا واضح. قال ولا يجبر من أبى قلع الصفر. منين؟ من الذي يعلم؟ الغاصب أو المغصوب منه؟ نعم؟ ما ندري هل المغصوب الصبغ أو المغصوب الثوب؟ على كلها سواء هذا أو هذا. إذا قيل اقلع الصبغ، لا يمكن هذا، لأن الصبغ بعد أن صار في الثوب صار من جنس الصفة، لا يمكن فصلها عن الموصوف. وكيف يمكن أن يقلع؟ لا يمكن اللهم إلا أن يربص بالماء ثم يخرج الماء مثلا ملون بلون هذا الصبغ ويعود الثوب على ما كان عليه، وهذا فيه إفساد، حتى الثوب يتضرر بها. فلا يجبر من أبى قلع الصبغ. طيب إذن كيف تكون الحال؟ نقول الحال كما قال بالأول، إذا غصب الثوب صار، إذا صبغ الثوب صار شريكا لصاحب الثوب، هما شريكان. طيب فإن قال صاحب الثوب أنا لا أريد مشاركته، ثمنوا صبغة وأسلم الصبغة، فهنا نقول نعم، نجيبه إلى هذا. إذا قال أنا لا أريد مشاركته، هذا لو شاركته في هذا الثوب وأردت أن أبيعه قال لا، ما لا تبيع، أردت أن أبقيه قال لا أبعه، يحصل نزاع ولا ما يحصل؟ يحصل نزاع لا شك. فنقول إذا طلب صاحب الثوب أن يدفع قيمة الصبغ ويكون له الثوب مصبوغا فإنه يتعين إجابته لما في عدم إجابة من الإضرار بالجميع. وربما يحصل نزاع لا ينتهي. قال أحمد: ولو قرئ غرس المشتري أو بناؤه للاستقرار رجع على بائعها بالغرامة. رجل باع أرضا والمشتري غرس فيه أو بنى، ثم أقام مالك الأرض بينة على أن هذا غاصب. الآن الأرض مستحقة لمن؟ للذي أقام البينة على أنها ملك. تبين الآن أن الأرض التي باعها الغاصب مغصوبة لا يصح العقد عليها. صاحب الأرض قال للمشتري الذي غرس أو بنى، قال: اقلع الغرس، اقلع البناء. فهنا يرجع على المشتري، يرجع على البائع لأنه غره، حيث أظهر أنه مالك. طيب، وهل يرجع المالك على الغاصب رأسا؟ لأنه قد يكون من مصلحة المالك أن يرجع على الغاصب. نعم نعم، هو راجع على الغاصب، لكن الآن نقول المشتري يرجع على الغاصب لأنه غرق، ويأخذ قيمة الشجر من أين؟ من الغاصب. طيب، لو علم المشتري أن الأرض مغصوبة لكنه تجاهل الأمر وطمع في الأرض وقال لعل مالكها لا يكون عنده بينة وغرس أو بنى، فهل يرجع على الغاصب أو لا يرجع؟ لا يرجع، لأنه دخل على بصيرة، لأنه دخل على بصيرة فلا يرجع على الغاصب. طيب، ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها، من هو بائعها؟ الغاصب، بالغرامة، أي فيغرمه ما نقص. طيب، وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه، وعكسه بعكسه. أطعمه أي الغصب، أطعم المغصوب لعالم بغصبه فالضمان عليه أي على الآكل، وعكسه بعكسه. مثال ذلك: رجل غصب شاة وذبحها وأطعمها شخص آخر، والشخص الآخر يعلم أنها مغصوبة، فالضمان على من؟ الضمان على الآكل، لأنه مباشر للتلف أو مباشر للإتلاف، والغاصب متسبب. والقاعدة الشرعية عندنا في المتلفات أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر وعليه. فهنا نقول: إذا كان الآكل يعلم أن هذه هي العين المغصوبة فعليه الضمان، وإن كان لا يعلم فالضمان على الغاصب الذي أطعمه. طيب، بقي علينا أن نقول صاحب الشاة في هذه الحالة هل له أن يرجع على الغاصب مع أن الآكل قد علم أنها مغصوبة؟ الجواب: نعم، له ذلك. فهو مخير بين أن يرجع على من؟ على الغاصب أو على الآكل. لكن قرار الضمان على الآكل إن كان عالما بالغصب، وإن لم يكن عالما بالغصب فالقرار على الغاصب. حينئذ نقول يخير المالك بين الرجوع على الغاصب، لأنه هو الذي غصب ملكه باشر الغصب، والرجوع على الآكل لأن التلف كانت تحت يده. ولكن إذا رجع على أحدهما فعلى من يكون قرار الضمان عليه؟ نقول على الآكل إن كان عالما بأنه مغصوب، وعلى الغاصب إذا كان الآكل غير عالم. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله أن في القواعد الفقهية أن الأيدي المترتبة على يد الغاصب عشر أيدي، وأنها كلها أيدي ضمان، يعني يصح أن نضمنها إلا ما دخل الذي انتقلت إليه على أنه لا ضمن عليه فلا ضمن عليه. في أسئلة الآن؟ نعم. وهي نعم المسألة الأخيرة ما ذكر ابن رجب، الآكل دخل الذي أطعمه الغاصب دخل على أن الأكل مضمون عليه ولا غير مضمون؟ غير مضمون، فهنا يكون قرار الضمان على الغاصب. لكن المستعير مثلا من الغاصب دخل على أنه ضامن أو غير ضامن؟ ضامن، فيكون قرار الضمان عليه حتى وإن كان جاهلا، لأنه لو أعاره المالك لكان قرار الضمان عليه. فإذا يكون لو أنه ضم الغاصب يرجع به على المستعير. نعم اي نعم، يعني لو غصب برا وخلطه بشعير، غصب صاحب وخلطه بشعير وقال لصاحبه اصالحك على ان اعطيك صعيد فلا باس، هذا من باب المصالح. مع انه مثل نعم، مع انه من المال اللي فيه مصالحة لا بأس. نعم. كيف؟ غصب أرضا معدة لماذا أصلا؟ طيب. نعم. يعني الحكومة ترجع على من شاء، ترجع على من شاء. نعم ما يخالف، ترجع على المشتري وهو يرجع على البائع. يبقى في ذمته. نعم.
لو زادت قيمة المغصوب الذي أعاره الغاصب المالك يرجع
لنا
الزيادة، يرجع الغصب
على المالك. كما لو اعترف الأصل، يعني لو زاد فالزيادة لصاحب الملك للمالك الأول.
نعم لكن هو يرجع،
ولكن لو نقص فإنه يرجع إما على المستعير وإما على المعير مخير. نعم كيف؟ إيه نعم اي نعم. لا ما هي بترجع، تبي ترجع لمالك العين المغصوبة سوف ترجع لمالك، لكن لو تلفت فعلى المتلف المثل او القيمة. نعم نعم اي، لكن اكل على انه غير مضمون عليه، هذا عندك متبرع به من إيه؟ نعم للمالك ان كان عالما فعليه، وان كان جاهلا فان على المؤكل على الغصب. لكن نقول اذا غرم المالك الآكل فللآكل أن يرجع على الغاصب. نعم يا سليم. على الآكل إن كان عالما. نعم. هو الآكل يضمنها لحما كما أكل، وإذا كانت تختلف القيمة كما قلت فالزائد على الغاصب لأنه هو الذي ذبحها. أما لو أنه غصبها ثم أعطاها هذا الرجل وذبحها فهذا الرجل يضمن قيمتها على نحية. لأن الغاصب الذي غصب الثوب قلنا لك حق في الصبغ الذي صبغ، نقول له حق في الصبغ لأن الصبغ عين وملكها باق. لكن لو زاد الثوب في الصبغ قلنا الزيادة لمالك الثوب وليس لك حق الزيادة، أما قيمة الصبغ فلا بد أن نعطيه اليوم. أرأيت تضع أكثر، هذا الرجل غصب خشبا ونجره باب والمسامير من عندي، هل نقول إنها أن مالك الخشب يكون له الباب بمساميره؟ لا، المسامير للغاصب لأنه ملك، هذا مثله تمام لأن الصبغ عين قائمة بنفسه فتكون للغاصب. لكن كما قال الملك رحمه الله من أبى قال الصبغ فإنه لا يجبر. نعم. مالك الطعام هو بالصغار، مالك الطعام إن شاء ضمن الغاصب وإن شاء ضمن الآكل، لكن إن كان الآكل عالما فقرار الضمان عليه، وإن كان غير عالم فقرر الضمان على الخاص. نعم. ايش؟ هذا عاد يرجع الى ما يسمونه في عصر الحاضر الحق العام. والكلام الفقهاء رحمهم الله في الحقوق الخاصه. أما هذا الغاصب فلولي الأمر أن يؤدبه حتى لا يعتدي على الناس ويغصبهم. نعم. لا، لكن هذه المسامير زادت قيمة الخشب بها. لا لا، المسامير له ثم له.
الله أكبر. وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم ويبرأ بإعارته، وما تلف أو تغيب من مغصوب
تعير، وما تلف أو تعير تعير،
وما تلف أو تعيب من مغصوب مثليه غير مثله إذن، وإلا فقيمته يوم تعذره، ويضمن غير مثله بقيمته يوم سلفه، وإن تخمر أصير كالمثل فإن انقلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته أصيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن جميع ما يحصل من نقص بيد الغاصب فهو مضمون عليه، وما حصل من زيادة فهو لمالكه. هذه القاعدة العامة. واستدلنا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس لعرق ظالم حق. ثم ذكرنا أنه إذا خلط المغصوب بغيره فعلى قسمين فهد. أجبر على تخليصه إذا خلطه بما يتميز، أجبر على تخليصه ولو غنم أضعاف أضعاف الطين. والثاني القسم الثاني القسم الثاني أن يخلطه بما لا يتميز، فما الحكم؟
نقصت القيمة، إن لم تنقص القيمة فهما شريكان بقدر مالهما، وإن نقصت القيمة أو زادت فالنقص على الغاصب.
يعني يشتركان في هذا، يشتركان في المخلوط على حسب ما لديهم، فمتى الصاع بصاعين، من صاحب الصاع له الثلث وصاحب الصاعين له الثلثان. ثم إن نقصت قيمة المغصوب فمنها الغاصب، وإن زادت فللمال. طيب، مثال المخلوط بما يتميز عبد الله، مثل أن يخلط حنطة بشر، فما يعمل؟ يجبر أن يلقط الحنطة؟ يلقطها؟ أيه، ما يتميز إلا بالتلقيط، يلقطها حبة حبة. أسأله إما أن يقال ما يقال، كلام على كلام المؤلف إن إحنا شرح، يلقط حبة حبة. ولو كان وعاء كبيرا يبقى يومين ثلاثة أيام، ولو بطي توافقون على هذا؟ نعم، لأن ملك لأن الملك معين الآن وثابت الصاحب. طيب، إذا كان لا يتميز سامح مثل إيش؟ طيب، كخلط زيت بزيت أو بدهم مثلا، ها؟
نعم، ولا يتمين شركان فيه ويضمن المغصوب النقص
فهنا لا يمكن التمييز. طيب، يكونان شركان،
يكونان شركان بقدر مالك.
طيب، مثل
غصب صاعين من زيت.
نعم،
لصاع. هنا إذا لم تزل القيمة فينقص
فلمالك الزيت يعني ثلثان. طيب، وإن نقصت
يكون
المالك
وله
النقص،
يضمن
الغصب النقص. طيب، صحيح، واضح. رجل باع أرضا على شخص وهي مغصوبة، فطلب من المشتري أن يخلص الأرض، يرجع المشتري على من؟ نعم، الذي باعها، الذي باعها يرجع لي بالغرامة. لماذا؟ لأنه غرر. فإن علم أنها مستحقة للغير فهل يرجع أو لا يرجع؟ ها؟ لا يرجع، لأنه دخل على بصيرة. طيب، غصب طعاما فأطعمه مالكه أحمد، إلى الآن ما وصل التعليل. إنسان غصب طعاما خبزا وأطعمه مالك، هل يضمن أو لا يضمن؟ لا في مالك، ها؟ ما شيها؟ ما شاء الله علي؟ ها؟ نخل، إذن نبدأ جل. بسم الله الرحمن الرحيم. درس الليلة قال: وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه. هذه شرحناها. طيب وعكسه بعكسه شرحناها أيضا. طيب وإن أطعم وإن أطعمه لمالكه فإنه لا يبرأ إلا أن يعلم. رجل غصب طعاما كخبز ورز وغيره فأطعمه لمالك، المالك أكله على أنه ملك الغاصب، فهنا نقول إنه لم يبرأ، يعني الغاصب لا يبرأ إلا إذا أعلمه، لأن قال تفضل أنا غصبت هذا المال منك والآن أنا تائب فتفضل كله، فإذا أكله برئ لأنه علم. كذلك لو رهنه إياه استدان من المالك دينا وأرهنه المغصوب فإنه لا يبرأ. لماذا؟ لأن الراهن داخل على أن لأن المرتهن داخل على أنه لا ضمان عليه، يده يد أمان، فلو تلف فإن الغاصب لا يضمن إلا إذا أعلمه، لأن قال إن الذي رهنتك هو مال. نعم الغاصب إذا 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 رهنه شيء فيده أي يد المرسل يد أمانة، إذا تلف بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. فإذا رهنه أي رهن المغصوب لمالكه فإنه لا يبرأ لو تلف إلا إذا علم مالكه، إذا علم مالكه أن هذا ملكه فإنه يبرأ الغاصب، لأنه الآن مكنه منه وسلطه عليه. أو أودعه إياه، أودعه أي أودع المغصوب إياه أي المالك، أودعه إياه يقول لم يبرأ إلا إياه. والوديعة هي الاستحفاظ، يعني استحفاظ المال بأن تعطي الشخص مالا يحفظه لك، ويسمى عند الناس يسمى أمانة، وهو في الحقيقة وديعة. فإذا أودعه عنده فمن المعلوم أن المودع لا يضمن إلا أن تعدى أو فرط. فإذا أعلمه أي الغاصب أن هذا ملكه برئ سواء تلف أو لم يتلف، لأنه يعني إذا تلف هو بيد مالكه. وأما إذا أودعه إياه ولم يعلم فإنه يضمنه. إذا أودع الغاصب المال المغصوب لمالكه ومالكه لم يعلم فالضمان على من؟ على الغاصب، حتى لو تلف تحت يد المودع بلا تعد ولا تفريط فإن الغاصب يضمنه لأنه معتدي، والمالك أخذه على أنه ملك لمن؟ للغاصب. طيب أو آجره إياه، غصبه سجارة مثلا وآجره إياه يوما أو أكثر ولم يعلم، فالضمان لو حصل عليه تلف ولو بلا تعد ولا تفريط الضمان على الغاصب، لأن يده يد عدوان وليس لعبد ظالم الحق. يقول أوجه إياه لم يبرأ إلا أن يعلم، يعني إلا أن يعلم من؟ المالك. نعم المالك الذي أودع أو ارتهن أو أكل أو استأجر. فإذا علم فمعلوم أنه أن السلطة له على ماله والغاصب برئ. قال ويبرأ بإعارته، يبرأ الفاعل الغاصب بإعارته، يعود الضمير إلى المغصوب. لمن؟ إعارة لمن؟ لمالكه، يبرأ بإعارة لمالك. مثال ذلك رجل غصب كتابا وأعاره مالكه فهنا يبرأ سواء علم المالك أم لم يعلم. وجه ذلك لأنه إن علم أنه ملكه فقد تلف تحت يده، وإن لم يعلم فالمستعير ضامن بكل حال، المستعير ضامن بكل حال، فهو حتى وإن أخذه على أنه ملك للغاصب فهو إيش؟ ضامن بكل حال. وهذا مبني على أن المستعير ضامن بكل حال، وقد سبق أن القول الراجح أن المستعير كغيره ممن يكون المال تحت يده بإذن من المالك أو إذن من الشارع، وأن يد المستعير يد أمان. وعلى هذا لو تلف تحت يد مالكه في إعارة فالضمان على من؟ على الغاصب، إلا أن يعلم المالك أنه ملكه فيبرأ له. فصار كونه يبرأ بالإعارة وجهه أن المستعير ضامن بكل حال. وهنا نقول إن أخذه المالك على أنه ملك للغاصب فهو مستعير والمستعير ضامن، وإن أخذه عالما أنه ملكه فقد تم استيلاء عليه فلا يضمن الغاصب. واضح؟ وعليه فيكون هذا مبنيا على إيش؟ على القول بأن المستعير ضامن على كل حال، سواء فرط أو تعدى أو لم يتعدى أو لم يفرط. والصواب أنه كغيره من الأمناء، لأن المال حصل بيده أي بيد المستعير بإذن من من مالك، فإن تعدى أو فرط ضمن وإلا فلا. قال: وما تلف أو تعير من مغصوب مثلي غرم مثله إذن، أي حين تلفه، وإلا فقيمته يوم تعذره، ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه. المغصوبات تنقسم إلى قسمين: مغصوب مثلي يعني له مثيل، ومغصوب غير مثلي. المغصوب المثلي يضمن بمثله، وغير المثلي يضمن بقيمته. طيب، فلننظر ما هو المثلي. المثلي ضيق جدا على المثل، هو كل مكيل أو موزون يصح السلام فيه وليس فيه صناعة مباحة، هذا هو المثل. كل مكيل أو موزون يصح السلام فيه وليس فيه صناعة مباحة. فخرج بقولنا كل مكيل أو موزون ما عدا المكيل والموزون، وعلى هذا فتعتبر البهائم مثلية أو غير مثلية؟ غير مثلية. وخرج بقولنا يصح السلام فيه المكيل المخلق الذي لا يصح السلام فيه لعدم انضباط صفاته، فهذا ليس بمثلي حتى ولو كان مخلطا على وجه دقيق بأن يكون فيه مثل أغرام من كذا وأغرام من كذا وأغرام من كذا، فإنه لا يعتبر مثليا لأنه إيش؟ لا يصح السلام فيه. وخرج بقولنا ليس فيه صناعة مباحة ما كان مصنوعا صناعة مباحة، فليس بمثلي. فالأواني كلها إيش؟ ليست مثلية. لماذا؟ نعم، لأن فيها صناعة مباحة. وأواني الذهب والفضة لا، غير مثلية. الصناعة حرام ولا حلال؟ حرام. إذن نعم تكون على كلامهم مثلية، لأن هذه الصناعة ليس لها قيمة. فنعود إلى أصل الذهب والفضة وهو الوزن ويصح. هذا على المذهب، كل مكيل أو موزون إيش يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة. طيب الفناجير الموجودة الآن مثلية ولا غير مثلية؟ يعني بعد المذهب الآن نعرف المذهب قبل غير مثلية. لماذا؟ لأن فيها صناعة، فيها صناعة مباحة. الأواني كلها حتى ولو كانت طقما واحدا وفي سنة واحدة ليست مثلية لأن فيها صناعة مباحة.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا